الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وليس القصد في هذه المحاضرة ذكر الأدلة النقلية عليها، فإن الكتاب والسنة فيهما من البراهين والأدلة على ذلك ما لا يعد ولا يحصى ولا يمكن استيفاء بعضه، وهي واضحة جلية يعرفها الخواص والعوام، وبعض ذلك كاف واف بالمقصود. ولكننا نريد في هذه المحاضرة أن نشير إشارة يسيرة إلى براهينها العقلية التي يشترك في معرفتها والخضوع لها جميع العقلاء من البشر، ولا ينكرها إلا كل مكابر مستكبر منابذ للعقل والدين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بين المصنف رحمه الله هنا أن المقصد من هذه الرسالة إيراد البراهين العقلية على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن البراهين النقلية، ويراد بالنقلية الكتاب والسنة، على هذا المطلب كثيرة جدا. وهذه الرسالة ليس المراد منها ذكر البراهين النقلية، وإنما المراد ذكر البراهين العقلية التي تخاطب العقول. وقوله رحمه الله: ليس القصد في هذه المحاضرة ذكر الأدلة النقلية عليها، الضمير هنا يعود على الوحدانية، عليها أي على وحدانية الله. فليس المراد من هذه المحاضرة أن يسوق الأدلة النقلية من الكتاب والسنة على وحدانية الله. ومن المعلوم أن ذكر هذه الأدلة جاء كثيرا في كتب العقائد. وقوله رحمه الله المحاضرة، قد يكون ألقى هذه الأدلة التي جمع رحمه الله قد يكون ألقاها في كلمة فسماها لأجل ذلك محاضرة، أو يكون قصد بالمحاضرة يعني البيان بما حضر. وقد سمى عدد من أهل العلم المؤلفات لهم بقريب من هذا، مثل حسن المحاضرة للسيوطي، وأيضا حلية المحاضرة. ثمة عدد من الكتب بهذا الاسم، ويقصد بالمحاضرة البيان بما حضر فجمع في مؤلف. قال: وليس القصد في هذه المحاضرة ذكر الأدلة النقلية عليها، فإن الكتاب والسنة فيهما من البراهين والأدلة على ذلك ما لا يعد ولا يحصى ولا يمكن استيفاء بعضه، وهي واضحة جلية يعرفها الخواص والعوام، أي عند قراءتهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعض ذلك كاف واف بالمقصود، يعني بعض ذلك أي هذه الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة كافية. وكما أشرت، يذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد وكتب التوحيد التي أفردت لبيان ذلك. قال: ولكننا نريد في هذه المحاضرة أن نشير إشارة يسيرة إلى براهينها، أي الوحدانية العقلية، التي يشترك في معرفتها والخضوع لها جميع العقلاء من البشر. والمراد بالعقلية الأدلة التي تخاطب العقول وتحركها وتستنهضها وتهيجها لفهم الحق وإدراكه والعلم به. قال: ولا ينكرها إلا كل مكابر منابذ للعقل والدين. يتحصل من هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى أن البراهين على وحدانية الله نوعان: نقلية وعقلية. البراهين على وحدانية الله تبارك وتعالى نوعان: نقلية وعقلية. وبكلا النوعين جاء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في دعوتهم أممهم، فذكروا لهم النقل الذي هو الخبر، وذكروا لهم البراهين العقلية. ذكروا لهم البراهين العقلية. وأنت عندما تطالع محاجة الأنبياء أقوامهم تجد أنهم استعملوا فيها هذه البراهين العقلية في مناظرتهم لأقوامهم. مثلا قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام لما ذكر رؤيته النجم قال: هذا ربي، ثم القمر قال: هذا ربي، ثم الشمس قال: هذا ربي، هذا أكبر. ما قال ذلك عليه السلام ناظرا، وإنما قاله مناظرا محاجا لقومه، لأن قومه كانت وثنيتهم عبادة النجوم والتعلق بها، فأراد بهذه الطريقة أن يبطل ذلك ويبين فساد هذه العبادة وبطلان هذا التعلق، وأن كل هذه الأشياء التي هم يتعلقون فيها ناقصة ما يصلح أن يتعلق بها قلب عاقل. فكان ذاك منه مناظرة لقومه وإقامة للحجة عليهم بهذا البرهان العقلي البين. انظر على سبيل المثال في دعوة الياس عليه السلام قومه، قال: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. هذه براهين. وهكذا عندما تطالع دعوات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه تجد أنها مستعملة. ولهذا يقول ابن تيمية، ونقلت كلامه بالأمس، يقول: وليس تعليم الأنبياء عليهم السلام مقصورا على مجرد الخبر الذي هو البرهان النقلي كما يظنه كثير من النظار، بل هم بينوا من البراهين العقلية التي بها يعلم العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء البتة. فتعليمهم أي الأنبياء جامع للأدلة العقلية والسمعية. فتعليمهم أي الأنبياء جامع للأدلة العقلية والسمعية. فالأنبياء في دعوتهم أقوامهم جمعوا بين الأدلة السمعية التي هي الخبر والأدلة العقلية التي تخاطب العقول وتحرك عقول أصحاب العقول التي من خلالها يضطرون إلى قبول الحق، لأن الحجة العقلية الملزمة تضطر العاقل أن يقبل الحق وأن يترك ما هو عليه من باطل. نعم.
قال رحمه الله: وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكر براهينها.
هذه المسألة التي وحدانية الله أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكر براهينها، فهي واضحة، بل هي أوضح الواضحات. وحكمة الله سبحانه وتعالى أن الأمر الذي تتعلق به حاجة الناس كلما كانت حاجتهم إليه أشد كانت وسائل تحصيله أكثر، كلما كانت حاجتهم إليه أشد كلما كانت وسائل تحصيله أكثر. اعتبر في هذا الباب في ثلاثة أشياء: الطعام، الشراب، الهواء. حاجة الناس إلى الطعام أكثر أو الماء؟ نعم، الماء، تجد الماء توفره أكثر. حاجتهم إلى الهواء أكثر أم الماء؟ الهواء، تجد توفر الهواء أكثر. فكلما كانت حاجة الناس إلى الشيء أعظم كانت الوسائل إلى تحصيله أكثر. وعلى هذا الأصل حاجة الناس إلى التوحيد، حاجة الناس إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، لأن هذه الثلاثة الطعام والشراب والهواء فيها حياة البدن، أما التوحيد ففي حياة القلب والروح، أو من كان ميتا فأحييناه، لا يمكن أن يحيى القلب إلا بالتوحيد. ولما كان التوحيد بهذه المكانة والمنزلة العظيمة كانت براهين التوحيد أعظم البراهين ودلائله أعظم الدلائل، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكر براهينها، وتذكر براهينها. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت ابن تيمية يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهذا الأمر من أوضح الواضحات، لكن مع وضوحه وبيانه قد يبتلى خلق بشبهات تصرفهم عن الواضح وتبعدهم عنه، فيقعون في الضلال والظلمات، فحينئذ يكونون بحاجة إلى أن ينتشلوا من هذه الظلمات ببراهين التوحيد وحججه البينات. نعم.
قال رحمه الله: وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكر براهينها، ولكن كلما عرف المؤمن براهينها قوي إيمانه وازداد يقينه وحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر النعم وأجلها.
الشيخ ذكر أن براهين التوحيد هي أوضح وأظهر من أن تذكر، فكأن قائلا يقول: إذن ما الحاجة إلى ذكرها؟ إذا كانت أوضح فما الحاجة إلى أن تذكر وأن يفرد فيها رسالة، إذا كانت يعني كما ذكر رحمه الله أنها أظهر منها أن يحتاج أن يذكر لها دليل، إذن لماذا تفرد برسالة وتذكر لها الأدلة؟ فهذا فيه فائدتان. الأولى ذكرها رحمه الله، وهي أن المؤمن كلما عرف البراهين قوي الإيمان، كلما عرف البراهين وتوسع في معرفتها قوى الإيمان وازداد اليقين وحمد الله على هذه النعمة التي أكبر النعم، التي أكثر الخلق عنها غافل. والفائدة الثانية أنها سلاح للدعوة إلى الله، دعوة الضلال الزائغين الذين انحرفت فطرهم وفسدت عقولهم، فهي سلاح للمؤمن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تفيد من جهتين: من جهة تقوية الإيمان، ومن جهة الاستفادة منها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فهي ببراهينها ودلائلها من أظهر وأوضح ما يكون، وكما جاء في البيت المتقدم: وهل يحتاج النهار إلى إذا احتاج النهار إلى دليل. يقول ابن القيم: معلوم أن وجود الرب أظهر للعقول والفطر من وجود النهار. وجود الرب أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله ونظره، من لم ير ذلك أي وضوح براهين وحدانية الله ووجوده سبحانه وتعالى، لم ير ذلك في عقله ونظره، فليتهمهما، فليتهم عقله وليتهم نظره. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك؟ فاستفهموه استفهام تقرير، فإنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بربوبيته ووحدانيته.
قال: ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ هذا استفهام. يقول الشيخ رحمه الله في بيان هذا الاستفهام، قال: فهو استفهام تقرير، فإنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بربوبيته ووحدانيته. قال: استفهام تقرير. وبنحو هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مؤلفاته، قال لما ذكر هذه الآية، قال: وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس في الله شك، فهذا استفهام تقرير. وشيخ الإسلام بن تيمية وكذلك الإمام بن سعدي رحمة الله عليه يذكرون أيضا أن هذا الاستفهام استفهام إنكار، وسيأتي معنا عند المصنف أعني ابن السعدي رحمه الله في هذه الرسالة نص على أن هذا استفهام إنكار، استفهام إنكاري. وأيضا ابن تيمية في مواضع من كتبه مع قوله في هذا الموضع أن هذا استفهام تقرير، قال: هذا استفهام إنكاري. يقول ابن تيمية: استفهام إنكار يتضمن النفي ويبين أنه ليس في الله شك، ليس في الله شك، ولا تعارض بين الأمرين، لأن قولهم عن هذا الاستفهام إنه استفهام تقرير أي باعتبار ما يؤدي إليه، باعتبار ما يؤدي إليه هذا الاستفهام تقرير حقيقة ثابتة مستقرة في قلوب الناس، حتى من ينكر هذه الحقيقة في ظاهر قوله فإن باطن قلبه مستقر في هذا الأمر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم.
قال رحمه الله: فنقول وبالله التوفيق: اعلم رحمك الله أنك إذا نظرت إلى العالم العلوي والسفلي وما أودع فيه من المخلوقات المتنوعة الكثيرة جدا والحوادث المتجددة في كل وقت، وتأملته تأملا صحيحا، عرفت أن الأمور الممكن تقسيمها في العقل ثلاثة: أحدها أن توجد هذه المخلوقات والحوادث بنفسها من غير محدث ولا خالق، فهذا محال ممتنع يجزم العقل ضرورة ببطلانه، ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل، لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث. الثاني أن تكون هذه المخلوقات محدثة وخالقة نفسها، فهذا أيضا محال ممتنع يجزم العقل ضرورة ببطلانه وامتناعه، فكل من له أدنى عقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه كما أنه لا يحدث بلا محدث. وإذا بطل هذان القسمان عقلا وفطرة تعين القسم الثالث، وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها خالق خلقها ومحدث أحدثها، وهو الله الرب العظيم الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء المدبر للأمور كلها. ولهذا نبه الله عز وجل على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالمخلوق لا بد له من خالق، والأثر لا بد له من مؤثر، والمحدث لا بد له من محدث، والموجد لا بد له من موجد، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل. هذه قضايا بديهية عقلية يشترك في العلم بها جميع العقلاء، وهي من أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فنقول وبالله التوفيق. هذا شروع منه بعد هذه المقدمة المختصرة لهذه الرسالة أو هذه المحاضرة، هذا شروع منه في مقصود هذه الرسالة، وهو سوق البراهين. وهذا البرهان الأول من البراهين العقلية في ذكر القسمة العقلية لحدوث الأشياء ووجود هذه المخلوقات. والقسمة العقلية في هذا الباب حاصرة لذلك في أمور ثلاثة، إما أن تكون هكذا وجدت بدون موجد، أو تكون هي التي أوجدت نفسها، أو أن يكون هناك موجد أوجدها، فهي قسمة حاصرة تدرك هذه القسمة ببدائه العقول. والأولان من هذا التقسيم باطلان وواضح بطلانهما، فما بقي في دلالة العقل إلا أن هذه المخلوقات لها محدث أحدثها وموجد أوجدها. قال: اعلم رحمك الله أنك إذا نظرت إلى العالم العلوي والسفلي وما أودع فيه من المخلوقات المتنوعة الكثيرة جدا والحوادث المتجددة، ليل ونهار وموت وحياة وصحة ومرض إلى غير ذلك، وتأملته تأملا صحيحا عرفت أن الأمور الممكن تقسيمها في العقل ثلاثة: أحدها أن توجد هذه المخلوقات والحوادث بنفسها من غير محدث ولا خالق، أن توجد بنفسها ومن غير محدث ولا خالق، أن تكون هكذا وجدت بدون أن يحدثها محدث، فهذا محال ممتنع يجزم العقول، يجزم العقل ضرورة ببطلانه، ولهذا يذكر أن جماعة من الملاحدة أرادوا التناظر مع أحد أهل العلم، فتأخر لمجلس المناظرة، ثم سألوه عن سبب التأخر، فقال لهم: كنت على الشط أنتظر قاربا أنتقل به إلى جهتكم، وأنا واقف فجاءت ألواح وجاءت مسامير وتركب بعضها ببعض حتى أصبح أمامي قاربا وركبته وجئت إليكم. قالوا: هذا الذي جاء يناظرنا هذا عقله في خلل، كيف تتركب؟ قال لهم: كيف قبلت عقولكم أن هذا الكون كله تركب هذا التركب دون أن يكون له مبدع؟ فقطعهم من أول الأمر بهذا التنبيه الذي تضطر العقول لقبوله. فقال هذا محال ممتنع، يجزم العقل ضرورة ببطلانه ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل، لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث. الآن إذا سمع الناس مثلا صوت يعلمون من ذلك أن هذا الصوت له فاعل، ولهذا يقولون صوت كذا يحددونه لأنه يدركون ذلك. إذا سمعوا حركة يدركون أن لهذه الحركة متحرك فاعل. لو أن مثلا طفلا ضرب دون أن يشعر فقيل له ما أحد ضربك هذه الضربة ما ضربك أحد، وجد الضربة بدون أن يكون هناك ضارب لك، يقبل؟ هذه أمور ما يمكن تقبل. اسمع إلى كلام ابن تيمية الجميل، يقول رحمه الله: وهذا أمر مركوز في بني آدم حتى الصبيان. لو ضرب الصبي ضربة فقال من ضربني، فقيل ما ضربك أحد، لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل. ولهذا لو جوز مجوز أنه يحدث كتاب أو بناء أو غرس ونحو ذلك من غير محدث لكان عند العقلاء إما مجنونا أو مسفسطا، المسفسط المكابر الذي يؤتى له بالواضحات ويجادل هكذا سفسطة. فهذا من أبين الأمور ومن الممتنع في العقول أن تكون وجدت هكذا بدون محدث. الأمر الثاني أن تكون هذه المخلوقات محدثة وخالقة لنفسها، وهذا أيضا محال ممتنع، يجزم العقل ضرورة ببطلانه وفساده. فكل من له عقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه، كما أنه لا يحدث بلا محدث. فإذا تبين فساد هذا عقلا وفطرة هذا والذي قبله، تعين القسم الثالث وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها خالق خلقها ومحدث أحدثها، وهو الله رب العالمين، الخالق لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر للأمور كلها. ولهذا نبه الله على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل، فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا تقسيم حاصر الذي جاء في الآية، هذا تقسيم حاصر، وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار، بصيغة استفهام الإنكار، ليبين أن هذا أمر فطري بديهي مستقر في النفوس لا يمكن لأحد إنكاره. وجبير بن مطعم رضي الله عنه سمع هذه الآية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يقرأ بسورة الطور، وكان وقتئذ لم يسلم بعد، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وكانت هذه الآيات سبب إسلامه، لأنه أدرك أمرا واضحا كان في غبش الجاهلية غائبا عنه، بتلوث العقول وتلوث الفطر بالجاهلية التي نشأوا عليها، لكن لما جاء هذا البرهان وهداه الله إلى حسن التأمل قال كاد قلبي أن يطير من ماذا؟ تأثره بقوة البرهان، لأن يعني برهان قوي جدا، فتأثر من ذلك تأثرا عظيما، وكان ذلك سبب إسلامه. قال الشيخ رحمه الله: فالمخلوق لا بد له من خالق، والأثر لا بد له من مؤثر، والمحدث لا بد له من محدث. ولهذا قيل لأحد الأعراب: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والخطوة تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ قال الشيخ: هذه قضية بديهية عقلية يشترك في العلم بها جميع العقلاء، وهي من أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.